الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اهدنا الصراط المستقيم. عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى وفاة أم البنين عليها السلام. مسيرة الإنسان والبحث عن أسرار الحياة من فكت تلازمه منذ اليوم الأول الذي عرف فيه صفحة الوجود. والحياة هي عبارة عن تركيب مزجي قوامه الأضلاع الثلاثة: المادة والطاقة والروح. وهذا المركب الإلهي العجيب تتجلى عظمته عندما يقترب من مساحة المبدأ، كما أنه يفقد الكثير من الخصائص عندما يبتعد عن دائرة المبدأ. أنعم الله سبحانه وتعالى على جميع ذرات الكون بالإفاضة الأولى المتمثلة في نور الإبداع الأول المتمثل في محمد صلى الله عليه وآله. الروح سر الأسرار، السر الإلهي المخفي والمحجوب عن معرفته أخص الخاص من الناس. ويسألونك عن الروح قل هي من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. من هذه الآية الشريفة نخلص إلى نتيجة أن باب التعرف على هذا المخلوق باب موصد لا يفضي إلى نتيجة، بل كلما ازداد الإنسان اقترابا من الباب كلما ازداد بعدا عن مساحة السر المستودع في هذا المفهوم الخاص. لذلك أبحر أرباب العقول الكاملة في حدود النسبة وهم الفلاسفة في هذا الجانب، وما زادوا المفهوم إلا تعقيدا. ودونك الأسفار التي سطرت والكتب التي وضعت والنظريات التي استخلصت كلها أشبه ما يكون بمن يطرد وراء سراب يحسبه ماء وبعد جهد جهيد لم يجده شيئا. الروح هذه الكينونة الخاصة تبقى مفردة تنطوي على مفهوم عميق لا تفك شفرته إلا من خلال الله سبحانه وتعالى. وأما باب الاجتهاد والتنظر ربما يسعفنا في الاقتراب من بعض الحدود، ولكن في كل اقتراب نخطوه ربما ننأى بعيدا لأن السر خطير جدا. علماء الإسلام المؤمنون منهم أراحوا أنفسهم من دقية البحث في هذا الجانب لا لعجز في أن يقاربوا المسافة التي اقترب منها غيرهم، وإنما هو التسليم المطلق بالإيمان المثبت على أساس مما جاء في الكتاب المنزل على قلب الحبيب المصطفى محمد. وهذه القضية أوصلتهم إلى قناعة تامة أن العقل البشري يعجز عجزا طبيعيا عن فهم الحياة فهما حقيقيا. هذا هو المستخلص من أجواء البدء في الدخول إلى هذه المفردة، وإن شئت فقل إلى هذا المفهوم المقدس. والسؤال بعد ذلك، هل وراء هذه الحقيقة شيء، أم أن هذا الباب أفضى إلى محاذير سلبية كثيرة، منها التقليل من أهمية سبر الحقائق التي تملأ الكون وتتكثر أيضا يوما بعد يوم؟ والجواب كلا، فالرسالة الحقة تنادي بأعلى صوتها بإقرأ، وتدعو الإنسان أن يسبر الحياة من حوله، ولكن هنالك مسارات متشعبة ومتكثرة، البعض منها يفضي إلى حقائق، والبعض الآخر يدخل الإنسان في دائرة التشكيك، ومسار آخر ربما ظل الإنسان بناء على مقدمات رتبها لا تفضي إلى نتيجة، ومسار آخر ربما لا يقف ذلك الإنسان الضال عند ذلك الحد، بل يتعداه إلى وضع الشراك ليقع فيها الآخرون. وهذا ما نلمسه واضحا وبينا وجليا من خلال الكثير مما سطر، ومن خلال الكثير مما نسمع. هنالك نقول أكثر من مسار. المسار الأول أن نبحث عن الروح بما هي ونتعمق في دقيق تكوينها. المسار الثاني أن نبحث عن العضويات التكوينية وصور التشكل التي ينحل عنها بعد ذلك هذا الإنسان المكرم من قبل الله سبحانه وتعالى، ولقد كرمنا بني آدم. في الاتجاه الأول كفينا عناء البحث فيه، الاتجاه الثاني الأبواب مشرعة والآفاق مفتوحة والأسفار تطرح نفسها أمام كل مرتاض. الشريعة بلا شك تدعونا للتعمق في حقائق الأشياء، ولكن هنالك خطوط ينبغي أن يقف الإنسان عندها ويتأمل فيما وراء الخط، وهذا نلمسه أيضا حتى في حياتنا التكوينية الطبيعية التي نمارسها في مجال الدراسة والعمل وما إلى. هنالك خطوط لا يمكن للإنسان أن يتخطاها، خصوصا أن طبيعة الإنسان في تكوينه تحمل مجموعة من العناصر التي لا تتوافق فيما هو الأبعد من ذلك. القرآن الكريم يدعونا، فلينظر الإنسان مما خلق في سورة طارق. في سورة طارق يدعون إلى هذه الحقيقة، أن ارجع أيها الإنسان إلى حقيقة الكينونة الأولى مما ابتدأت، هي مادة ثم طاقة ثم روح. هذا الثالوث الذي لا يكون إلا بصنعة من قبل الله سبحانه وتعالى، تعني بعد ذلك بعد التشكل عوالم لا متناهية إذا ما أردتها في حدود المعاني، وأما في حد المادة فبدء الإنسان ولاده ونهايته لحد، بين رحم ولحد مسافة من الزمن هي عبارة عن الوصل والاتصال. أقول الإنسان مدعو لأن يصبر هذه القضية. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ العشرات من المصانع تعمل في داخل الإنسان، هو لا يتجشم عناء إجراء رسم واحد لحركة واحد من تلك المصانع، وإنما صنعة الرب وما أوكل أن يقوم بدور التطبيق والتسيير فيها أمر يفاض ويضاف إليه. أما نحن فلا نستطيع أن نرسم خطة عمل لواحد من تلك الأجهزة، فلو تعطل جهاز السمع وقفنا موقف العجز أمامه وما يترتب عليه. وكذلك النظر وكذلك الشم وكذلك الذاكرة وكذلك وكذلك من العوالم التي لو وقف الإنسان ولو لساعة في كل يوم يتبصر في داخله لكفاه غنا أن يسبر أغوار أشياء كثيرة من حوله، لأن الإنسان الذي لا يتعرف على حقيقته هو أعجز من أن يكشف أدنى سر أو يلامس المساحة القريبة منه في الأغيار التي تكون من حوله. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. الله سبحانه وتعالى بدأنا من تلك الكينونة الأولى، قبضة من تراب انحل عنها هذا العالم البشري المتلاطم بكل توجهاته. أيها الأخوة، الإنسان إذا ما سار على اهدنا الصراط المستقيم استقامت معه الأمور، وأما إذا اختار له أكثر من طريق وطريق وقتها يحصل التقاطع على فرض تمامية التواصل في بعض المراحل. الطريق التواصلي هو طريق أصحاب السير والسلوك والاقتراب من الله سبحانه وتعالى والمصانعة مع وجه واحد، أما الذين يختارون التعدد والتشعب فإنها لا محالة تتقطع بهم السبل في نهاية المطاف، وهذا مؤدى المنطوق القرآني الكريم. النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما عن الإمام الصادق من آل محمد يقول: من لقي المسلمين بوجهين ولسانين جاء يوم القيامة وله لسانان من نار. حديث في تمام الوضوح، في تمام البيان، لا يحتاج إلى تفسير ولا يتطلب توضيحا، لأن الدخول في دائرة التوضيح ربما يكسب هذا النص الكثير من الضبابية، كمن يريد أن يعرف الشمس وهي الواضحة والموضحة للأغيار أيضا، فالشمس تكشف من طوى عليه ظلام ليل. أقول: النفاق والعياذ بالله هذا الداء الخطير الذي ما بارح الكثير من مساحات الإنسانية ووقف حجر عثرة أمام طريق الأولياء والأنبياء والصلحاء ومن أرادوا التغيير في عالم الوجود، عالم المادة، عالم الدنيا. لو أن الإنسان التفت إلى خطورة هذا الداء ربما لا يذهب بعيدا معه، ولكن عندما يغفل عن النتائج المترتبة عليه بدءا من الإنسان نفسه، أي الإنسان المنافق، إلى الإنسان الذي لا علاقة له ربما بالموضوع إلا لما لذلك الفعل من أثر انعكاسي في سلوك الطرف المقابل. المنافق هو الذي يظهر خلاف ما يبطنه، وهذا الإنسان المنافق أيضا للنفاق أكثر من مشرب ومشرب. هنالك نفاق عقدي يدخل في جانب الدين، يدخل في جانب المذهبية، يدخل في جوانب الاعتقاد، هذا القسم الأول. والقسم الثاني هو عبارة عن النفاق الفعلي، وهذا النفاق من النوع الثاني هو الذي ربما يروج ويعج في الأوساط التي لا تتحلى بلباس الإيمان، وهو عبارة أو المظهر الذي يكشفه ويبينه هو الوقوع في المعاصي. فالمجتمع الذي تكثر فيه المعاصي تكثر فيه والعياذ بالله حالة النفاق. على العكس من ذلك تماما إذا تبتعد مساحة مجموعة من الناس عن هذه الغائلة، غائلة الوقوع في المعصية، لا كلام أن المجتمع يصبح نظيفا. لا نستطيع أن نقلل من خطورة أي من هذين البعدين، فالبعد النفاقي في جانب العقيدة خطر وخطر جدا، ودفعت ضرائبه من زمن الصدر الأول وإلى يومنا هذا، والضرائب تدفع بناء على أساس من هذه القضية النفاق في جانب العقيدة، وهذا يفتح علينا مجال البحث في كثير من المسارات التي نحن في شديد الغنى عنها، من قبيل هل التقية مصداق لهذا الجانب أو ليست مصداقا له. وبظني أن العاقل البصير المتبصر الذي يعطي لنفسه مساحة للتأمل والإدراك يجد أن المفارقة كبيرة وبينة. أساس النفاق ما هو؟ يعني حتى يصل الإنسان إلى درجة النفاق، ما الذي يفترض أن يكون في داخله حتى يصبح متصف بهذه الصفة؟ صفتان أو مقومان يحدثان هذه الصفة. الأمر الأول الكفر والعياذ بالله، ويقابله الإيمان في العام والخاص، إما في المعتقد الواسع الدائرة وهو الإسلام، أو الأضيق دائرة وهو البعد المذهبي. الجانب الثاني هو جانب الجبن والعياذ بالله، جانب الجبن. الإنسان المنافق يحمل هذه الخاصية وتلك الخاصية، خاصية الكفر والمنحل إلى المدركين. المدرك الأول الذي بيناه وأوضحناه والعقدي، والأمر الثاني الجانب الفعلي، وكذلك الجانب الجبن. الكفر يستوجب أن يبطن الإنسان خلاف ما يظهر، هذا الذي يحدثه بالدرجة الأولى، ولكن هذا لا يحدث حدا تاما لتعريف الإنسان المنافق في وسط الأمة. أما الجبن فهو المحرك الذي يدفع الإنسان المنافق لأن يلبس ثوبا غير الثوب الذي ألبسه داخله، ألبسه باطنه. فهذه الخصلة الكفران بما وعد الله وبما أوعد من جهة، الجهة الثانية عدم الرغبة في إخراج ما هو الموجود حتى لا يفقد الكثير من المكاسب الموجودة على الأرض. وهنا ربما يسأل سائل، أيهما أشد خطرا وسوءا على الإنسان بما هو إنسان، أو على المنظومة الإنسانية بما هي منظومة، الإنسان المنافق أم الإنسان الكافر والعياذ بالله؟ والجواب أن الإنسان المنافق أشد خطرا، وحتى عندما واجه الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في الصدر الأول عندما واجه من واجه من الكفار والمشركين، لم يكن هنالك الكثير من العنت بقدر ما عاناه الرسول الأعظم من أناس أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. والجواب نقول أن النفاق أخطر. لماذا؟ لأن النفاق يحمل خاصية الكفر، ويحمل خاصية سيئة 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 إلى منتهى الوصف، ألا وهي خاصية الجبن والعياذ بالله، المترتب عليها مظهر الخداع، وكلنا يعرف ما للخداع من أثر خطر وصعب على الإنسان. أقول هذا النفاق ابتلى به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أو ابتلي به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من قبل جماعة كانت قريبة من موقع القرار في الكثير من الأحايين، حتى دفعت بالبعض منهم في أتون منزلق خطير، ألا وهو محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من موقع. وهذا ما تسطره الكثير من الكتب التي تعنى في هذا الجانب، ولعل ما تم الإجماع في التناقل والتوافق عليه إلى ما يصل إلى حد التواتر، ما جرى في عودة النبي من معركة تبوك عندما وصل إلى العقبة بين تبوك والمدينة، ودحرجت الدباب في وجه ناقة الرسول من جهة، وأيضا الأخطر من ذلك عندما حاول أن يقطع الطريق عليه جماعة لثموا على أحسن الجياد، فأبرقت بارقة من السماء فكشفت عن وجوههم، كان يقود الناقة عمار ويدفعها حذيفة بن اليمان. حذيفة بن اليمان كشف له عن بصره، فتعرف الأشخاص واحدا بعد الآخر، وأراد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستأصل شأفتهم، فأجابه النبي وهو الرحيم وهو الودود وهو الذي يأبى إلا الترفع على الكثير من الأمور، وما عسى أن يقول الناس قتل النبي أصحابه. لاحظوا، قاتل النبي أصحابه، يعني لم يكونوا من المشركين ولم يكونوا من جيش الروم، وإنما هم ممن قاتلوا معه في معركة تبوك. هكذا النفاق يدفع، هكذا النفاق يدفع. وفي معركة أحد على نقاش في الواقعة، وعلى موقعة ثانية وربما تكون هي الأصح، وحادثة ابن أبي، وكلكم تعلمون بهذه القضية، عبد الله ابن أبي ابن سلول، هذا الرجل الذي يوصف بشيخ النفاق ويوصف بشيخ المنافقين، هذا الرجل الذي أشاع وأرجف في المدينة الكثير من القضايا، وهو الذي سرب للمشركين وسرب بعد ذلك لليهود الكثير من الأسرار التي كادت أن تودي بالإسلام في أدواره الأولى، رغم ذلك ما ازداد النبي إلا عفوا وصفحا. عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول بن يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انظروا موقف الإيمان وانظروا موقف النفاق. الأب يبحث وراء تصفية النبي، الابن يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، هل لا أمرتني بقتله؟ ليش ما تأمرني أن أنا أقتله؟ أخشى أن يقتله غيري فيكون في نفسي عليه منه شيء، أما وإني لم أرفع بصري في وجهه قط. شوف شقد يحترم أبوه، شقد يقدر أبوه، لكن لما صار الموقف موقف حق، لا يبالى أبوي ولا هم يحزنون. وإذا هانت هذه المرتبة في القاموس الإنساني في مدرج الإنسان، كل شيء ينتهي، بعد لا يبقى إلا الإيمان والتصديق بمحمد وآل محمد. هل يقف الأمر عند هذه المرحلة؟ أبدا، بل يتجاوز هذا الجانب إلى عالم آخر، ألا وهو عالم الآخرة. عالم الآخرة فيه تتكشف الأسرار، الذي جلست إلى جانبه وجلس إلى جانبك، الذي سافرت معه، الذي درسك أو درسته، الذي عمل عندك أو عملت له، الذي خطب منك أو خطبت منه، الذي 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 يدخل إلى المسجد قبل الناس ولا يخرج حتى ينفض الناس، الإنسان الذي لا يسقط المصباح من يده، الإنسان والإنسان الذي لا يغادر القرآن صفحة كفه، كما رأيتم يعني شيخ النفاق ربما في عصرنا كان صدام حسين عليه ما يستحق، لم يغادر القرآن يده في آخر اللحظات من هذه الدنيا. هذا موقف نفاق واضح جلي، يعني لا يحتاج إلى مزيد بيان. أقول المسألة ليست مسألة الإنسان أن يتنسك ويتبتل ويتقرب في قالب ظاهري ليس له منه إلا الحركة، القيام والقعود والكلام وما إلى ذلك من الأمور، وإنما الأمور تدور دائر الصدق والمصداقية في داخل النفس، مع النفس أولا. يعني ربما يكون رجل الدين من أكثر الأفراد في المجتمع ابتلاء بإسقاطات هذا المفهوم، قد هو ما يرتضيك وما يرتضي فكرك، بس يحب راسك، يحب راسك. هذه موجودة. ربما يشحذ أمامك أحد الشفرات من خلفك، ولكن ما عنده مشكلة يمد لك بساط من نواخر المسجد. دي موجودة، ودي مو بس في حياتنا، هذه حتى قبل كانت في سير بعض الأعلام يقول: فأدخل اللقمة في حلقه ثم لاكها ثم مجها. عزمه ما يقدر ما يروح له، بس حاول انه يجرع شيء للداخل ما قدر. عجنها لاكها مجها، ما قدر يوصلها للداخل. ده موجود، وهذا اللي قسم ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا لو كان موقف من وقف موقف السلب من الرسول، لو كان الظاهر يوافق الباطن، لو كان ما في الباطن يترشح على ما في الظاهر واقعا يعني ما يصير اللي صار. يصير ما يصير؟ لا بس تقول لي يصير، صار استوى بعد شنو ما يصير؟ صار استوى صار. انزين، في عالم الآخرة عندما تكشف الأسرار يحشر المنافق كما في روايات أهل البيت مشوه الخلقة مع الشياطين، في رواية في زمرة الشياطين. تصور إذا هذا حاله في الآخرة يوم كان في الدنيا شنه كان؟ بنفس اللباس بنفس الصفة، هو شيطان أصلا في الدنيا، أما الثوب يستر عليه، الغترة تستر عليه، اللسان لسان الحلو، العبائر المرتبة، بعضهم تقعد وياه أصلا يضيعك، الآية تطق الآية والرواية تدفع الرواية والمرجع الفلاني قال وأنا قعدت مع فلان عالم وحكالي، وبناءك أنت أمام أبدا والله العبد الصالح الخضر، لكن حرك البطان مثل ما يقولون، لامس دائرة المصلحة الشخصية، شوف شو يصير، ينقلب إلى مسخ كما يقول السيد الإمام قدس سره: إيا أحذركم ونفسي الحياة الرقطاء فإنها لينة الملمس. يتحكي عن من؟ يتحكي عن النخبة بالاصطلاح، ما يتحكي عن ناس فقراء مساكين في نخيلهم، بسطاء في حالهم، مشغولين بأعمالهم، لا نخبة. لكن تعال شوف النخبة لوين واصلة لوين رايحة، فكون احنا نلتفت الى هذه القضية لان هذا امر مهم، يعني الالتفات الى هذه القضية جدا امر مهم. انزين، هذا الانسان ينكشف على هذه الحالة ويبين على هذه الحقيقة، الناس هم يكشف لهم وينظرون هذا الانسان، ولا بس هو يكشف له ويشوف روحه في دائرة الشياطين؟ لم المصيبة هماتا بعد ستر الله في الدنيا، في الآخرة بعد ماكو، في الآخرة كل واحد يشوف اللي صار بدنيا فيلم وشغل قدامه، ما له ما عليه، اشقد أذى يبين، اشقد تأذى يبين، اشقد تآمر على إخوانه المؤمنين، اشقد تآمر على الإمام الحسين في مجالسه، اشقد تآمر على كل هذا يبين، اشقد تسور على أعراض الناس، اشقد وبظاهر الدين، كل هذا يصير فيلم قدامه يشوفه ويشوف الغير وياه. يراه على تلك الحالة من كان يعيش في أوساطهم على تلك الصفة، ما كان يعيش مع اثنين منافق في الدنيا هاثنين يشوفونه في دائرة عمل، كل أصحاب العمل يشوفونه على الواقع، يشوفونه على المكشوف، يشوفونه على الواضح والبين، يشوفونه، ما يصير محصور بس بإنسان واحد. لذلك الإنسان يكون يأخذ جانب الحيطة في هذا الأمر، شلون نتخلص من هالمرض هذا اللي قاعد يفتك، قاعد ينتشر كالوباء، مع شديد الأسف احنا على مطلق الدوائر الخاص والعام منها الرسمي وغير الرسمي، علاجاتنا دائما وأبدا منصبة في الجانب المادي، وباء كوليرا، وباء ما أدري شنه، وفي الأغلب الأعم الأكثر لعبة دولية خطيرة قذرة على الأناس البسطاء الضعفاء المستضعفين على وجه الأرض. لكن الأمراض الأكثر فتكا التي من آثارها البسيطة الأمراض الحسية المادية، هذه لا مطوية صفحتها، وبناء نحن أنه إذا الجهة الرسمية ما تبنت أمر إحنا في واسع الحل والعذر، لا مو صحيح الكلام هذا، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، أنا وأنت وهو وهي وهم، كلنا في دائرة المسؤولية، كلنا مناط بنا مهمات، وإلا صفحة هذا الوجود لا تستقيم ولا تكون في حالة من الصفاء والنقاء. إذا بنائي أنا أتخلى عن دور وأنت تتخلى عن دور، والسبب في ذلك مجاملة، وبعد المجاملة نفاق اجتماعي، وبعد النفاق الاجتماعي نفاق ديني والعياذ بالله، شوف الأمور لوين توصل. يصير عندك نفاق عائلي والعياذ بالله، يقوم الزوج ينافق مع زوجته، الزوجة تنافق مع زوجها، بعدين الأب مع الأبناء، بعدين مع البنات، بعدين تتوسع الدائرة، يصير نفاق اجتماعي والعياذ بالله. التبريرات لأمور أوضح من الشمس في رابعة النهار، دي موجودة ومطروحة وبينة. كنا احنا نلتفت شوي، واقعا خطورة موجودة، يعني بدل ما نلتهي في أمور والله الحديث الدعاء الفلاني فعلا ثابت عن المعصوم المثابت عن المعصوم، آخر علماؤنا قرروها من زمن المعصومين، التسامح في أدلة السنن، عليكم السلام في أمان الله، ويا دار ما جات شر، كل يوم طلع وكل يوم طبة، آخر عالج سلوك الناس في بيتك أيها الرجل، يا رجل الدين، يا رجل الفكر والتغيير، يا رجل الحداثة والتنظير، صلح وضع قبل أخلاقي، تسلم لك أفكار تقول لا ما يفيد. إذا الواحد منافق ودري تركز فيه مجموعة من المفاهيم المقدسة الصادرة عن أهل البيت ما يصير. أصلا أفكار أهل البيت لا تنطبع إلا على مرآة صافية. الإنسان الذي يحمل كذب، يحمل نفاق، يحمل دجل، يحمل لا يمكن أن ينطبع على صفحة قلبه شيء من المفاهيم الراشدة الكاملة أبدا ما يمكن. إحنا عندنا قضايا خطرة، والله رايحين إحنا إلى مسافات ما ندري النهاية وين رايحة، ما ندري، وما عندنا لك الواحد يبرر ويصحح ويحسن الأمور. كلمة ليش غلط اليوم صارت في القاموس قليلة جدا قليلة جدا. يعني احنا قبل يومين صار ثلاث ايام حتى بالدقة، قبل ثلاثة ايام، يعني شوفوا لوين رايحين احنا قبل ثلاثة ايام، شوفوا التستر لوين يودي لوين يودي ولوين يوصل. في المقبرة عملية دفن مجموعة من الموتى، كان قبل يومين صار عندنا، يعني كان فور تايم يبدو واضح عند عزرائيل ملك الموت، فاكثر من جنازة جاية. احنا اليوم عندنا ظاهرة خطيرة، وانا احذر منها المسؤولين على المقابر، جية الحريم الى المقبرة ما فيها صلاح بالمطلق، نهائيا ما فيها صلاح. اكثر خطورة بعد هالدعوة اللي جايبين لها اليوم، والله نسوي لها دائرية، نسوي لها نخوة، مخر ماتت تلقاها على عزرائيل، ماتت خلصت راحت، 60-30 امرأة يجيبونها تدير على المرأة طقروس ونتف الشعور وما ادري يسوون في روحهم، وكلها محرمات في محرمات. نتف الشعر على الميت حرام، شق الجيب على الميت حرام، الا الاب على ولده فيما هو المستثنى. سقعد يصير في مقابرنا اليوم هذا قاعد يصير. انزين شوف شو اللي صاير، شوف شو اللي صاير. جماعة مو معلومة استغلت الوضع، جابت ولد عمره يمكن 4 شهور لا أكثر، قاطينه في سطل زبالة مال المقبرة في داخل المقبرة. ما أقول لكم يقول من فلان، ما يقول نفس الشخص اللي تولى العملية وعملية دفنه ولفه في الخرقة ودفنه، نفسه هو يقول أنا شلته من سطل الزبالة، كنا نفتش نخاف الميت اللي قبل قطعة ذهب ضايعة في ملابس في شيء، كل في النهاية يقول شوف الطفل عمره 4 شهور لو شيء من هذا القبيل، يقول أنا شلته غسلته ودفنته. يعني لها الحد، من متى نوصل من الأمور لها الحد؟ لأن صاحب المسؤولية ما يقول لكم مسؤولية، ما حد يقدر يقول لهم. ليش ما يقول لهم؟ ليش ما يقول لهم حريم خلاص ما تدخل المقبرة، محل طبوب في المقابر، بلاوي في المقابر، مصايب في المقابر، واحد يدور له على حسنتين يرتكب له أكثر من إثم وإثم، وين احنا فيه؟ بعدين مرة بتروح تزور قبرها آخر، أحسن زينتها لبستها على ويش؟ على ويش؟ والله لبالك في سوق دعيدع ما في مقبرة، أنا أمس بالغلط رحت المقبرة يبدو، يمكن بالغلط رايح، إن شاء الله نيتي زينة، رايح بزور مع ناس مقبرة أمهم ميتة ما أدري شنو آخر يوم عندهم، لكن بالنتيجة اللي تشوفه والله يدخل في نفسك الألم. شكوا من زينة موجودة على زائري المقابر، صحيح رحنا الغري شفنا الغري الناس يجون يزورون، لكن وضع نساء العراق غير وضع مسكينة. وتعالوا شوف، وعود يقول خلوا الأمور سكتوا طمطموا، والنتيجة شنو يعني؟ لما تلقون القبض على اثنين في قبر، هذا النفاق يتشكل عائلي اجتماعي بعدين سياسي بعدين نصل إلى درجة النفاق الأممي، وقاعدين تشوفون اليوم النفاق الأممي. دولة عظمى تمشي مع دولة مستضعفة شوي إلا طق الطريق راح الجهة الثانية، موجود لمو موجود. يعني الموقف الروسي الأخير مو موقف نفاق عينك عينك؟ ما تبوا النقاط على الحروف، موقف نفاق إلى أبعد حد من التصور، نفاق أممي. تشوفهم سبع دول ما يسمونهم بإضافة واحد، ست دول بإضافة اثنين، خمسة ما شو، كله لعب على الناس، علي وعليك. العلاج شنو؟ نراقب أقوالنا، نراقب حركاتنا، نراعي الدقة، نراعي الحذر. العمل على خلاف الرغبات والنزوات النفسية، لأنه اللي يدفعنا في صوب النفاق في اتجاه النفاق والعياذ بالله. وأهم من هذا وهذا طلب المساعدة من الله سبحانه وتعالى في أن نتخلص من هذا الداء، داء النفاق والعياذ بالله، كن نتخلص من عنده. إذا احنا بنائنا ما نستعين بالله سبحانه وتعالى في أمورنا، شوفوا عد وعد بعد الواحد منين يطلب المعونة؟ بعدين يطلبها من إنسان مساوي مثله، هو أساسا محتاج، هو أساسا مفتقر، ما يوصل إلى نتيجة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبكم وبجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بالأخص أتباع علي عليه السلام في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا أهل البيت، وأن يجعلنا من زوارهم في الدنيا. الحمد لله رب العالمين.